الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، المحلية من لبنان الحر.
العناوين: متظاهرو طرابلس يستأنفون اعتصامهم في ساحة النور، ومواجهات حامية مع القوى الأمنية. جعجع معلقا على تطورات طرابلس لإزاحة كابوس التيار وحزب الله عن صدور اللبنانيين. كوبيتش: احتجاجات طرابلس رسالة لتشكيل حكومة من دون تأخير. إطلاق منصة اللقاح بانتظار التطبيق. القاضية غدا عون تدعي على سلامه. وأخبار أخرى في النشرة. تفاصيل المحلية مع رولان خاطر. حدثان يحتلان صدارة المشهد: كورونا وعودة حركة الاحتجاجات في المناطق على تردي الأوضاع. كورونياً، أطلقت وزارة الصحة الخطة الوطنية للتلقيح، وأتبعتها بإطلاق المنصة الوطنية للتسجيل استعدادا لوصول اللقاحات بعد أسبوعين على أقل تقدير، وفي حال لم تظهر عراقيل جديدة غير متوقعة. على الأرض تجددت اليوم الرابع على التوالي الاحتجاجات في مناطق عدة شهدت قطع طرقات، خاصة في عاصمة الشمال طرابلس، بعد ليلة عنيفة أوقعت ضحية وإصابات في صفوف القوى الأمنية والمحتجين المطالبين بلقمة العيش، فيما يتقاذف المسؤولون المنفصمون عن الواقع المذري الاتهامات ضد بعضهم البعض بتسييسها. نبدأ من طرابلس، حيث استأنف المتظاهرون جولتهم الرابعة واستأنفت معها المواجهات مع القوى الأمنية. كل التفاصيل مع الزميل محسن السقال مباشرة من عاصمة الشمال. تفضل محسن.
رولان مساء الخير. يعني بالفعل كما أشرت، تجددت المواجهات بين العناصر الأمنية والمحتجين في طرابلس منذ ظهر اليوم عقب تشييع الشاب عمر فاروق طيبة الذي توفي متأثرا بجراحه بعد مواجهات ليل أمس بين الطرفين. ويعمد هؤلاء الشبان إلى رمي الحجارة بكثافة على باحة السرايا وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني، التي استخدمت هذه العناصر تعزيزات عسكرية إلى الساحة. المحتجون توجهوا إلى منازل نواب المدينة بمسيرة راجلة وعلى الدراجات النارية، ورددوا هتافات تطالب النواب نواب المدينة بتقديم استقالتهم من المجلس النيابي والوقوف إلى جانبهم لإسقاط السلطة الحاكمة. وقام عدد منهم بحرق مستوعبات النفايات وتحطيم كاميرات المراقبة أمام منازل محمد كبارة وسمير الجسر وفيصل كرامي وأحمد فتفت، كما عمد محتجون آخرون إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية والدولية في المدينة، لا سيما الطريق العام في البداوي وأوتوستراد باب التبانة ومسار بساحة النور. وأفادت رولان مصادر أمنية أن عناصرها اعتقلت أحد الجرحى ويدعى بلال حروق من داخل إحدى مستشفيات المدينة، ولم تعرف أسباب توقيفه، ولكن من المرجح أن تكون على خلفية مواجهات ليل أمس. الوضع الميداني في هذه الأثناء رولان متوترا جدا، وتدور مواجهات على مداخل السراي بين الطرفين، حيث يقوم المحتجون بإلقاء الحجارة على الباحة الخارجية وأدرام النار في مستوعبات النفايات، ويحاولون خلع الباب الحديدي، فيما تطلق العناصر المولجة حماية السراي القنابل المسيلة للدموع بكثافة لإبعاد المتظاهرين ومنعهم من اقتحام السراي. رولان:
شكرا لك محسن. في المواقف، القوات نرفض كل ما يتصل بالفوضى والتخريب وتيار المستقبل. هناك أياد مشبوهة تعمل على إغراق طرابلس بالفوضى وسلسلة مواقف أخرى مع بسام البيطار.
رأى ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبش أن ارتفاع مستوى العنف، لا سيما أثناء الاحتجاجات في طرابلس وسقوط عدد من الجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن بعضهم بحال حرجة، هو رسالة للسياسيين بضرورة تشكيل حكومة من دون مزيد من التأخير. واعتبر عبر تويتر أنه لم يعد بإمكان الناس تحمل هذا الانزلاق إلى الهاوية. القوات اللبنانية في منطقة طرابلس استنكرت الوضع الاجتماعي السيء الذي أوصلت هذه السلطة لبنان وطرابلس تحديدا إليه نتيجة إهمالها الواقع الصحي لجائحة كورونا الذي يفرض الإغفال العام، ولكن مع ضرورة أن تؤمن البديل للناس، وأكدت أنها تقف إلى جانب أهلها في المدينة، لافتة إلى أن المبادرات الفردية مشكورة ومطلوبة أحيانا، لكنها لا يمكن أن تحل مكان الدولة ومؤسساتها. وسألت القوات في طرابلس أين الحكومة من مسؤولياتها تجاه شعبها في ظل وجود شريحة واسعة من الناس تعمل مياومة ولا تستطيع تأمين قوتها اليومي طيلة فترة الإقفال، ما تتحمل مسؤوليته الدولة بسبب إهمالها وسياسة الدعم الخاطئة التي تعتمدها وتصرف هدرا وتهريبا فيما يجب أن تصرف على الناس الجائعة. وأعلنت أنها تبدي تفهمها لوجع الناس المعيشي في ظل أزمة مالية كارثية، كما تتفهم غضب الناس الجائعة واحتجاجاتها التي ترجمت وتترجم في التظاهر، ولكنها تتمسك بالانتظام العام، أي برفض كل ما يتصل بالفوضى والتخريب. فالتظاهر السلمي حق، ولكن التخريب ممنوع، وترفض رفضا باتا المساس بالقوى الأمنية التي يشكل دورها العمود الفقري الوحيد المتبقي للحفاظ على الاستقرار. تيار المستقبل اعتبر أن هناك أياد مشبوهة تعمل على إغراق طرابلس بالفوضى، وكشف عن وجود جهات حزبية وسياسية وفعاليات محلية قامت بتمويل مجموعات بعضها استقدم من خارج طرابلس والشمال، مشيرا إلى أن أداء أطراف في أجهزة أمنية سواء في غض النظر عن ممارسات مخلة بالأمن والقانون أو في التخلف عن دعم القوى الأمنية في الوقت المناسب هي وجه من وجوه التقصير الذي يثير الشكوك ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف التخريب التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في المدينة. أضاف المستقبل: إذا كانت الدولة تبحث عن تطبيق سليم لقرار الإقفال العام، فعليها أن توفي بالتزاماتها للمواطنين الذين يتوقعون مد يد المساعدة إليهم بعدما تأخرت بالمبادرة عبر قيادة الجيش إلى توزيع مساعدة 400,000 ليرة على بعض مستحقيها في الأحياء الفقيرة. وسأل البيان: لماذا التأخير في التوزيع وهل هو متعمد؟ وأشار المستقبل إلى أن الحل الأمني للأزمة المعيشية ليس حلاً، والذين يراهنون على استدراج طرابلس إلى ساحات الفوضى والفلتان يعلمون جيداً أن الأكثرية الساحقة من أبناء طرابلس وسكانها لن يجاروا هذا المخطط الدنيء الذي يطل برأسه من أقبية المخابرات سيئة الذكر وأزلامها المعروفين. من ناحيته أسف الرئيس نجيب ميقاتي لمقتل الشاب عمر طيبة ولسقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، معتبرا أن ما تشهده طرابلس هو ترجمة لغضب كبير على إهمال الدولة وسياساتها الخاطئة، وما يستفز الناس أكثر هو اللامبالاة التي تتعاطى بها السلطة مع أوجاع اللبنانيين. اللواء أشرف ريفي قال إن عمر طيب بن التبيني شهيد تقدمه طرابلس باسم كل اللبنانيين المنكوبين في هذه المنظومة السلطوية الفاسدة التي تتخذ منها الوصاية الإيرانية واجهة لسيطرتها على لبنان. وشدد ريفي على أن الفريق الآخر يسعى كعادته لخرق الثورة وحرفها عن مسارها السليم، وقال: لدينا معلومات أن الفريق الآخر يسعى انتقاما من الثورة ومن مدينة طرابلس لأن تتواجه مع المؤسسات الوطنية الجيش وقوى الأمن.
رئيس القوات معلقا على أحداث طرابلس: لا أمل إلا بالتخلص من الأكثرية الحاكمة والمتحكمة. سيمونة حتشيت.
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن مواطنا ينتحر يأسا ومواطنا آخر يسقط في طرابلس ضحية أعمال العنف التي اندلعت على هامش التحركات الشعبية في طرابلس وفي مناطق أخرى على الرغم من قرار الإقفال وخوف الناس من كورونا. ولفت إلى أن 3.5 شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة ولا بصيص أمل في الأفق لتشكيل أي حكومة، لأنه طالما الأكثرية النيابية الحالية والتي قوامها حزب الله والتيار الوطني الحر حاكمة ومتحكمة فلا أمل يرجى في أي شيء، والحاضر المباشر كما الماضي القريب والماضي الأبعد قليلا خير دليل على ذلك. وقال الدكتور جعجع: الأكثرية الحاكمة تسهل تكليف الرئيس الحريري ومن ثم تعرقل تشكيل الحكومة. أضاف: مع هذه الأكثرية الحاكمة لا حياة لمن تنادي، وسنذهب من سيء إلى أسوأ، ولا حل سوى بالتخلص من هذه الأكثرية، ولا طريقة للتخلص منها إلا بانتخابات نيابية مبكرة. ومن لديه أي اقتراح آخر نحن منفتحون على مناقشته. رئيس حزب القوات شدد على أن الأهم من كل شيء وعلى الرغم من كل ما نعيشه يجب ألا نفقد الأمل إطلاقا، مشيرا إلى أنه علينا أن نتابع النضال ونواصله كل من موقعه حتى إزاحة هذا الكابوس عن صدر لبنان وصدور اللبنانيين.
في السياسة، السنيورة يزور بكركي ويؤكد أن استعادة الثقة وإخراج لبنان من الانهيار بتأليف حكومة اختصاصيين غير حزبيين ترضي اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي. التفاصيل مع عبد مات.
شدد الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه والوزير السابق رشيد درباس البطريرك المارونية الكاردينال مربشال بطرس الراعي على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ من غير الحزبيين من أجل استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة بمستقبل لبنان، مشيرا إلى أنه حصل في الفترة الماضية انهيارات كبرى لا سيما على صعيد الثقة برئيس الجمهورية وبالدولة والحكومة والمنظومة السياسية. وأكد السنيورة أنه من دون حكومة إنقاذ لا يمكن إخراج لبنان من حالة الانهيار المستمر، خصوصا وأن أصبحنا على مقربة من الارتطام الكبير، معتبرا أنه لم يعد مقبولا أن يستمر الوضع على ما هو عليه.
ما نراه حتى الآن أن هناك استعصاء مستمرا وإنكارا متزايدا من قبل من هم في السلطة ومن قبل البعض، ولا سيما أيضا من قبل فخامة الرئيس ومن غير فخامة الرئيس، وأعتقد يقف وراءها أيضا حزب الله الذي على ما يبدو أنه لا يريد تأليف حكومة الآن، بل يريد أن تستمر الأمور حتى يستطيع أن تبقى هذه الورقة اللبنانية التي هي ورقة تمس حياة اللبنانيين ومستقبلهم. هذه ورقة يتفاوض بها مع أيضا بالاستناد إلى الأوراق الأخرى التي يجمعها حزب الله وغير حزب الله، تجمعها إيران من أجل المفاوضة مع الولايات المتحدة. وتجيير الورقة اللبنانية من قبل حزب الله لإيران فيه أيضا افتئات على اللبنانيين وعلى عيشهم وعلى وطنهم.
من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
في ملف كورونا، إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل البيانات للقاح. ماريا موسى.
أكد وزير الصحة حمد حسن خلال إطلاق منصة التسجيل لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أنه خلال أسبوعين سيكون هناك 380 سرير ICU في المستشفيات الحكومية، وهذا يعتبر إنجاز تاريخي، مشيرا إلى أن ما أنجز على الورق تبقى العبرة منه في التطبيق والوصول إلى المناعة المجتمعية، وهذا يتطلب التزاما من كل المؤسسات والإدارات.
هدفنا نوصل المعلومة الحقيقية للمواطن، ونتمنى أن يتجاوب مع المبادرة الحكومية والوطنية لرفع نسبة التلقيح إلى ما يقارب 80% لتحقيق المناعة المجتمعية المتوخاة من خلال حماية المجتمع بمواجهة وباء كورونا.
أما وزيرة الإعلام منال عبد الصمد فلفتت إلى أن 72% من الإصابات في كورونا هي للقطاعات المنتجة.
هذه أول مرة بتاريخ البشرية أنه بيكون في وباء يتزامن مع تطور تكنولوجي كبير ومع وسائل تواصل اجتماعي كمان دورة أساسية بنقل المعلومة، وبالتالي نحن أمام كم هائل من نشر للمعلومات ومن وباء تاني ممكن أنه يظهر يلي هو أخطر من وباء كورونا، عندنا الوباء المعلوماتي أو الإنفوداميك، وعدوى نشر الأخبار المضللة هو كمان خطر جدا وأخطر من عدوى كورونا وممكن أن يكون قاتل.
بدوره رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي شجع كل المواطنين على أخذ اللقاح للوصول إلى مناعة للمقيمين 80%.
شجع الناس كل اللقاح ليه؟ لأنه إذا نحن وصلنا لمناعة 80% من الموجودين المقيمين وليس اللبنانيين، المقيمين إذا وصلنا ل 80% من التلقيح، هذه شغلة كتير مهمة، مش بس إنه والله منخفف العبء على الجسم الطبي والجسم التمريضي، هذه كتير مهمة للاقتصاد، لأنه إذا نفتح الاقتصاد نحن نعرف إنه وضعنا الاقتصادي كتير مأساوي وكارثي، فإذا بدنا نرجع الاقتصاد نفتح الاقتصاد مفروض الناس تتلقح، يعني مفروض معظم الناس اللي بعدهم مترددين واللي بعدهم خايفين من اللقاح، بنقول له خذوا المعلومات من الناس العلميين.
هذا وتم شرح آلية التسجيل والحصول على اللقاح للعاملين وغير العاملين في القطاع الصحي. من وزارة الصحة، ماريا موسى، لبنان الحر.
ما هي الفئات التي لا يمكن لها الحصول على اللقاح؟ استيل صهيون.
بعد تداول عدد من مواقع التواصل لائحة بالفئات التي لا يمكنها الحصول على لقاح كورونا، نعرض لكم هذه الفئات استناداً إلى تقرير مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية ساج التي تتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، والتي أكدت أن لقاح فايزر بايونتك آمن وفعال. وذكرت المجموعة 7 فئات لا يمكنها الحصول على اللقاح، وهي: من لديهم حساسية شديدة على أي من مكونات اللقاح، النساء الحوامل أو اللواتي يرضعن أطفالهن نظراً لعدم كفاية البيانات حول ذلك، باستثناء من يعملن في القطاعات الأكثر عرضة كالقطاع الصحي بعد مراجعة الطبيب، الأطفال دون سن 16، من يعانون من ضعف المناعة بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسات إلا إذا كانوا من المجموعة الموصى بتطعيمهم، من هو مصاب حالي بكورونا، ومن تلقى علاجا سابقا بالأجسام المضادة لكورونا نظرا لعدم توافر بيانات عن سلامة التطعيم وفعاليته، لذا يجب تأجيله لمدة 90 يوما على الأقل لتجنب تداخل علاج الجسم المضاد مع الاستجابة المناعية التي يسببها اللقاح. إشارة إلى أن اللقاح وجد ليكون آمناً وفعالاً للأشخاص الذين يعانون من حالات مختلفة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، ويشمل ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو وأمراض الرئة والكبد أو الكلى، بالإضافة إلى الالتهابات المزمنة التي تكون مستقرة ومضبوطة.
ما هي تداعيات حجر مريض كورونا على أهله والمقربين منه؟
باللباس الخاص بكورونا ينقل المصاب إلى المستشفى عبر عناصر الصليب الأحمر ليبقى أياماً وأيام معزولاً عن عائلته ومحبيه في وحدة وتعب نفسي، لينجو بعدها من هذا المرض الفتاك، أو للأسف ليخسر أمامه ويغادر هذه الحياة تاركاً أهلاً وأحباء يعيشون في حرقة الوداع الأخير. مأساة تعيشها آلاف العائلات اللبنانية سترافقها مدى الحياة، ما يتطلب من المحيطين بهم الدعم الكامل والمساعدة لتقبل الفكرة والبقاء إلى جانبهم والإحاطة بطريقة روحية من خلال الصلاة، بحسب المعالجة النفسية باسكال الخازن.
عدم وجود طريقة لحتى الشخص يقدر يحد بطريقة مقبولة نفسيا ما بقى موجودة، ومن هون أهمية ناخذ بعين الاعتبار إنه كل الأشخاص اللي عم بيرحلون، أشخاص قريبين منهم من وراء الكورونا، هن أشخاص مفروض يكونوا متابعين، إن كان من القرايب، من الأصحاب، من الأشخاص اللي بيوثقوا فيهم، وببعض الحالات بيضطروا يستشيروا أخصائي. اليوم نحن منعرف الموت من وراء الكورونا هو أكبر من أنه شخص عزيز فقدناه، هو صدمة نفسية إلى تداعيات على المدى الطويل، واللي عم بيعانوا من هذه المشكلة بالذات عم بيعيشوا نوع من الاكتئاب اللي أوقات بيكون ماسكي، يعني ما بتكون إشعته أو القراب منهم منه إشعينهم، بس ما بيقدروا يتحملوا الفكرة إنه هيدا الشخص ما قدروا ودعوه، ما قدروا بيسوه، ما قدروا مساكوله. نحن بنعرف إنه وقتها بيصير في دفن أو الجنيز بيصير في مصالحة مع فكرة الموت من الناحية الروحية، هيدا كمان ما بيقدروا يعملوها.
إن اعتراف الأهل بأننا أمام أمر واقع خارج عن السيطرة وأن لا دخل لهم بما حصل وعدم تعظيم الأمور يبقى الأمر الأهم بحسب الخازن، ولكن رغم كل هذا الغصة واللوعة ترافقهما دائما، ومعها نختم برسالة جورج الذي خطف كورونا والده.
مظبوط انه فيروس كوفيد 19 بيقتل شخص من العائلة، فعليا بيقتل كل العائلة نفسيا. ليه؟ لانه المريض بياخد العلاج اللي لازم ياخده، اهم علاج على ايد اهم الاطباء، بس ما بيتجاوب، جسمه ما بيتجاوب، بصير تشوفوا المريض عم بيدوب قدامكم مثل الشمعة، واخر شيء بيخسر حياته. عن جد مش مستاهل كرمال فنجان قهوة او كرمال زيارة عائلية الانسان يوصل لهون ويخسر حياته.
الدواء الإيراني إلى لبنان عبر سوريا كرم للبنان الحر لعدم التلطي وراء مقولة الطارئ. ريشار حرفوش.
في ترخيص استعمال طارئ للقاح من دول غير مرجعية.
تعليقا على إعلان وزير الصحة حمد حسن في خلال طرح خطة لقاح كورونا من السرايا أمس عملية استيراد أدوية ولقاحات من دول غير مرجعية دولية تحت تأثير الوضع الطارئ، وبناء على تغريدته سألنا أمين سر تكتل الجمهورية القوية فادي كرم عن أسباب طرح هكذا اقتراحات.
لا بعد ما استوردوا، ولكن إجا بكلام بمؤتمر وزير الصحة بارح بيقول أنه هو ممكن يلجأ إلى استخدام طعومة وأدوية بموضوع الكورونا من دول غير مرجعية دولية تحت جناح الطارئ، يعني بحال ما تأمن طعومة معترف فيها دوليا لأنه معروفين صاروا 4 أو 5. يعني شو معترف فيها دوليا؟ في مراجع، مختبرات مراجع دولية بالعالم اللي هي مخولة انها تعطي بيرميشن او سماح لحتى يتوزع دواء او طعم او اي شيء، وبتعتبر انه هيدا بيستوفي الشروط الصحية وما بيؤدي الى مشاكل صحية. فبمؤتمر مبارح قال انا انه ممكن روح على شركات من دول غير مرجعية، وهذا بيعني انه ممكن يلجأوا تحت شعار انه طارئ، يعني ما بقى قادرين نأمن طعومة اللي معترف فيها دوليا، نروح ساعتها على طعومة غير معترف فيها دوليا.
وعن الدول المتوقع ان تتم منها عملية الاستيراد عبر الوزارة اجاب كرم،
مثل مثلا الطعم الصيني ولا الطعم الروسي ولا طعومة من دول اخرى. سبق وحاولوا انه يجيبوا ادوية ايرانية، صحيح يعني تقريبا من سنة بشباط الماضي حاولوا، وقتها صار في جدال حول الموضوع وما قدروا.
في انتظار وصول اللقاح الرسمي مطلع شباط، لماذا الإصرار على التلطي وراء مقولة الطارئ والضروري لاستيراد دواء وحليب أطفال إيراني عبر سوريا مع غزو أحد الأصناف الإيرانية الأسواق اللبنانية وبيع كيس الحليب ب10,000 ليرة لبنانية، علما أن هناك مواصفات عالمية صحية خاصة بالحليب؟
في جديد تطورات في طرابلس، ورد الآن أن المحتجين تمكنوا من اقتلاع جزء من البوابة الحديدية في سرايا طرابلس. لجمعية الصناعيين صرخة خلال الأقفال تلقاها حب الله. التفاصيل مع جورج كرم.
الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية بحثها وزير الصناعة عماد حب الله في مكتبه في الوزارة مع وفد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، وشدد حب الله على الالتزام الكامل بالإجراءات والتوجيهات التي وضعتها الحكومة ووزارة الصحة.
طالبنا أنه كل المصانع تكون مفتوحة، ما في بلد بالعالم سكر المجال الصناعي. كان التشديد على تسريع الإنتاج والتشديد على تنقل حركة المستهلكين. ما فينا نتأخر بفتح المصانع، ما فينا نتأخر بوضع الصناعة أولوية، بالرغم من مطالبتي أنا وموافقة جمعية الصناعيين والصناعيين على أن يلتزموا بأشد الإجراءات اللي وضعتها الوزارة مع منظمة يونيدو ومنظمات دولية خلال أشهر الوسطى من السنة الماضية بشهر 7. طلعنا كتيبات عن التوجيهات اللي لازم يلتزموا فيها المصانع، والمصانع ملتزمة فيها، هيدي لازم يطبقوها. عم نطالب المصنع اللي بده يفتح يكون عنده PCR لموظفينه. جمعية الصناعيين نحن عم نشتغل على قصص متعلقة باللقاح لكل الصناعيين وموظفي الصناعة. من هون الطالب الجميع يساعدونا بالالتزام بالإجراءات.
نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش طالب من جهته بوضع خطة طوارئ اقتصادية.
خلوا للصناعيين، كل الصناعيين يقدروا يشتغلوا من 6 عشية ل 6 الصبح، وبالأساس إنه ما حيكونوا على الطريق، حيكونوا بمصانعهم. وعدونا إنه يدرسوا الموضوع، بس لحد هلا كمان ما في جواب. يعني كل شيء بنطلبه ما في جواب، إنه اليوم إذا كان ما في تصدير معناته ما في اقتصاد، لأنه اليوم الصناعة هي القطاع الوحيد اليوم بالإضافة للزراعة أكيد اللي رح يعمل شوية نمو إذا صار في نمو، وخصوصا بالوضع الاقتصادي نحن المزري اللي عايشين فيه. الصناعة أساس، الصناعة هي اللي بتودي للصحة.
وأبدأ بكداش تخوفه على الاقتصاد والصناعة لأنهما يؤمنان الأمن الاجتماعي والصناعي. من وزارة الصناعة جوش كرام، لبنان الحر.
قضائيا، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غدا عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج ميم ميم والصراف عين فاء بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي أولى منصور لاستجوابهم. وفي سياق متصل، رأى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن الإجراء القضائي السويسري في قضية حاكم مصرف لبنان يشكل سابقة على المستوى اللبناني تؤسس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء تم تهريبها باستنسابية أو كانت مشبوهة تتعلق بتبييض الأموال. وطالب باسيل الحكومة بالتحرك دبلوماسيا وتكليف محام أو مكتب محاماة متخصص بهذه القضايا يقوم بالبحث داخليا وخارجيا عن هذه الأموال ويطالب بها باسم الدولة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث تم البحث في الأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها، وغادر اللواء إبراهيم من دون الإدلاء بتصريح. كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات السياسية والأمنية خلال استقباله بعد الظهر وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زين عكر. وفي السراي استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب السفيرة الأمريكية دورثي شاي وبحث معها في الأوضاع في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية مع استلام الإدارة الأمريكية الجديدة. وكان دياب التقى قائد قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديلكول، الذي أطلع دياب على الوضع في منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وأثار رئيس الحكومة خلال الاجتماع موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. إلى صفحة الطقس مع سيمونة حتشيت.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار بتشتد غزارتها قبل الظهر مع احتمال تشكل سيول مترافقة بعواصف رعدية ورياح نشطة وتساقط حبات البرد أحيانا وثلوج على ارتفاع 1100 متر وحتى حدود 900 متر ببعض المناطق الشمالية والداخلية. رياحا بتكون جنوبية غربية ناشطة إجمالا بتوصل لحدود 65 كيلومتر بالساعة إجمالا وبتتجاوز 75 كيلومتر بالساعة شمال البلاد. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 75% و85%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، سبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج بشكل متفرق أحيانا على ارتفاع 1300 متر وما فوق مع انفراجات واسعة نهارا، ومن المتوقع أنه تشتد الرياح ليلا وبتوصل لل 85 كيلومتر بالساعة خاصة شمال البلاد، وبتعود الأمطار لتتساقط بغزارة خاصة فجر يوم الأحد مع تساقط ثلوج لتلامس 1200 متر وما دون بالمناطق الداخلية. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر خاصة بالمناطق الشمالية والداخلية مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. بيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وبيتحول إلى قليل الغيوم. أما الاثنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين. متظاهرو طرابلس يستأنفون اعتصامهم في ساحة النور ومواجهات حامية مع القوى الأمنية. جعجع معلقا على التطورات لإزاحة كابوس التيار وحزب الله عن صدور اللبنانيين. كوبيتش احتجاجات طرابلس رسالة لتشكيل حكومة من دون تأخير. اطلاق منصة اللقاح بانتظار التطبيق. القاضية غادة عون تدعي على سلامه. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا لحسن المتابعة.